ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم اليوم والليلة والنهار والليل بما ينبغي أن يكون من عمله في حق طالب العلم، فقال: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه قاعدة كلية في الوقت روعي فيها حال الناس فيما سلف وباعتبار ما تنتهي إليه أعمالهم، وقد يحدث للناس في زمانهم أحوال توجب تغير مثل هذا كما سيأتي. والأصل أن القاعدة الكلية فيما سلف عليه الناس أكمل، وما حدث من الأحوال التي غيرت طبائع الخلق فإنها تضر بهم، فإن الناس فيما سلف مثلا كانوا يبكرون بنومهم ويبكرون بيقظتهم، وهذا أنفع، وحينئذ يكون تقدير الأوقات في الأجود حفظا وفهما وبحثا ومطالعة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأما اليوم فإن جمهور المسلمين يتأخرون في نومهم ويتأخرون في استيقاظهم، وحينئذ فإن تفضيل زمان على زمان في حقهم هو باعتبار قوة أبدانهم وجودة أذهانهم، فإن قوة البدن تكون أجمع بعد النوم الذي يرتاح فيه البدن. فإذا كان هذا حاصلا لجمهور ما سبق في الأسحار لأنهم يبكرون إلى نوم الليل، فإذا بلغ الإنسان منهم آخر الليل فإذا هو قد حصل من النوم ما يكون قوة لبدنه يستيقظ بعدها، فحينئذ يكون الأفضل في حقه في الحفظ السحر كما ذكر المصنف وغيره كما سيأتي ذكره. وأما باعتبار ما آل إليه حال الناس فإن المراعى هو أن يكون البدن قد أصاب راحة تامة، فإذا كان الإنسان إذا صلى الفجر يكون قد ارتاح بما فرغ من نوم ليله، فحينئذ تكون جمعية قلبه وقوة ذهنه حاصلة فيصبح للحفظ بعد الفجر. وإن كان لم يحصل من ذلك شيئا واحتاج إلى زيادة نوم فإنه ينام، فإذا استيقظ بعد ذلك كان الوقت الذي يكون بعد استيقاظه أجود لحفظه. وإن كانت القاعدة أن حال من سبق هو أكمل. وقد ذكر رحمه الله تعالى في توقيت الأوقات فيما سلف في صناعة العلم أن أجود الأوقات للحفظ عندهم الأسحار، والمراد بالأسحار عندهم آخر الليل، وإنما سميت باسم السحر لأنه غالب ما فيه، فإن السحر في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى مختص بالوقت الكائن بين الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر، وهذا بعض مسمى السحر عندهم في صناعة العلم، فإن ما يتقدمه من وقت يلحق به، وقد يكون بالغا الساعة وقد يكون أقل من ذلك، وإن كان السحر في تقديره هو أقل من ذلك، وربما كان 20 دقيقة أو ربع ساعة، لكن مسمى السحر عندهم في تصرف الحفظ يطلقونه على آخر الليل ومن أفضله وقت السحر، فهو من تسمية الكل بأشرف أجزائه. ثم قال: وللبحث الأبكار، والأبكار جمع بكرة وهي أول النهار، ومقصوده رحمه الله تعالى وللبحث الأبكار أي للاستشراح وفهم العلوم، فإن الأذهان في أول النهار وقادة والنفوس مستعدة، فيحصل الإنسان في أول النهار من القوة ما لا يكون في وسطه ولا في آخره. ومن هنا دأب أهل صناعة علم الدنيا على تخصيص المحاضرات والحصص الأولى في التعليم النظامي بالمقررات التي تحتاج إلى كد ذهن ومشقة فهم لعلمهم بأن النفوس تكون أكثر استعدادا في مثل هذا. ثم قال: وللكتابة وسط النهار لفراغ الناس من اشتغالهم بطلب العلم في أوله وانصراف كل منهم إلى محل إقامته، فحينئذ يفرغ للإنسان زمن ينبغي أن يكتب فيه. قال وللمطالعة والمذاكرة الليل لما فيه من السكون، فإن السكون يعين على المطالعة وجمع القلب والمذاكرة في العلم. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن الخطيب البغدادي، وإذا أطلق الخطيب دون تقييد فلا يراد به إلا أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ الكبير صاحب كتاب تاريخ بغداد والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وأما مع التقييد فقد يراد به الخطيب الشربيني أو غيره من أهل العلم الذين عرفوا باسم الخطيب مقيدا، أما مع الإطلاق فالمراد به أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد. وقد قال رحمه الله تعالى في كتاب الجامع: أجود أوقات حفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. ثم قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، لأن الظلمة إذا استحكمت استنار القلب، فإن ظلمة الليل تكون غطاء يمنع البصر عن الاسترسال، فإن البصر إذا استرسل ضعف عمل القلب، وإذا حجب البصر قوي عمل القلب. ولذلك كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعمى ولم يكن فيهم من هو أصم، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم والسفارين في غذاء الألباب، لأن الصمم يمنع وصول العلم بخلاف العمى، فإنه ربما يكون معينا على تحصيل العلم، لأن الإنسان إذا حفظ بصره حصل لقلبه قوة في جمع ما يلقى إليه. ولأجل هذا شرفت صلاة النفل بالليل على صلاة النهار، لأن الإنسان إذا خلى بربه سبحانه وتعالى لم يكن متطلعا مستشرفا إلى مدح الناس وثنائهم، لأن لليل حجابا يرسله فلا يراه فيه الناس. وكذلك تحصيل الحفظ في الليل أنفع للإنسان، لأن قلبه يقوى جمعه لمادة الفهم والإدراك والإلقاء إليه، بخلاف النهار فإن البصر يسترسل في النهار ها هنا وها هنا فيضعف عمل القلب. ثم قال: ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لأن الإنسان إذا شبع عملت مادته عملا في هضم الطعام الذي أكله، وهذا الهضم بطبيعته يضعف قوة العقل، كما أن الأبخرة التي تتصاعد من هضم الطعام تضعف مادة الذهن. ولذلك قل أن يوجد بدين فطن، وقد يوجد فيهم من عنده فهم، وأما الفطنة فإنها تقل، لأن إقبال الإنسان على الطعام تكثر معه مادة الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ والتي تضعف قوة الذهن. فإذا كان غالب حال الإنسان الاعتدال في مطعمه وكونه أقرب إلى الجوع منه إلى الشبع، فإن ذلك أعون له في الحفظ. ولا ينبغي من أراد الحفظ أن يأكل ثم يشرع في الحفظ، لأن هذا يضعفه، بل يؤخر الطعام عن وقت الحفظ.